الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في شرح العقيدة الواسطية عند قول الشارح رحمه الله: وأما أهل البدع من الجهمية وغيرهم فنفوا أسماء الله، فنفوا أسماء الله وصفاته وعطلوها زعما أن إثباتها يقتضي التشبيه أو التجسيم أو التحيز. وسبق أن تكلمنا في الماضي على معنى الجسم، عند أهل الكلام وأنه عندهم المركب سواء الجواهر الفردة التي يسمونها أو من المادة والصورة، وهم متفقون على أن الجسم يشار إليه، وأن ما يشار إليه فهو جسم، وكل هذا من أباطله، لأباطل علماء الكلام. وعلى كل، سبق أن ذكرنا أن الجسم لا يثبت في حق الله عز وجل ولا ينفى لعدم الدليل على إثبات ذلك أو نفيه. قال: أو التجسيم أو التحيز ونحو ذلك. والتحيز أيضا من الألفاظ المبتدعة، لم يأتي في إثباتها ولا في نفيها دليل من الكتاب ولا من السنة. وأما من حيث المعنى فقد يراد به الحق وقد يراد به الباطل. السلام. فإن التحيز يأتي بمعنى التباين والانفصال عن الشيء، ويقال فلان في حيز من كذا، أي أنه منحاز عنه منفصل عنه، وهذا في حيز عن هذا، أي أنه بائن منه منفصل عنه. وهذا المعنى حق، فالله سبحانه وتعالى كما يقول أئمة السلف: مستو على عرشه بائن من خلقه، أي أنه منفصل عنه. الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، أي أنه سبحانه وتعالى منفصل عن خلقه، فليس هو في مخلوقاته تعالى الله عن ذلك، ولا شيء في مخلوقاته فيه تعالى الله عن ذلك، بل سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه. فإن أريد بالتحيز هذا المعنى فهذا معنى حق. فإذا كان إثبات الصفات أو بعض الصفات يستلزم التحيز على هذا المعنى هذا حق، هذا المعنى حق ولا يجوز نفيه، أعني المعنى. أما اللفظ هو من الألفاظ المحدثة، فإنهم يقولون إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه أن هذا يقتضي التحيز، إثبات الاستواء يقتضي التحيز. وإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى في السماء أن الله عال على خلقه، فإن هذا يستلزم التحيز. فإن أراد بالتحيز هذا المعنى أي أن الله سبحانه وتعالى منحاز عن خلقه، أي بمعنى أنه بائل من خلقه، فهذا كلام حق، وعليه تدل الأدلة، وعليه إجماع السلف. وإن أرادوا بالتحيز أي أن الله سبحانه وتعالى في مكان يحوزه، في مكان يحوزه أي يحيط به، فهذا المعنى باطل، فإن الله سبحانه وتعالى يحيط به شيء من خلقه، والله أعظم من ذلك. الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يحيط به شيء من خلقه، فهذا المعنى من المعاني الباطلة، وهذا المعنى يجب نفيه عن الله عز وجل. هذا المعنى يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الكلمة كلمة التحيز من الألفاظ المجملة يتلفظ فيها أهل البدع، وهذا من مسالكهم ومن طرقهم أنهم يتلفظون بالمجمل من القول. الذي يحتمل الحق والباطل من أجل التلبيس على الناس والتعمية عليهم. وقد عرفنا أن هذه اللفظة تحتمل الحق والباطل، فالحق نثبته من حيث المعنى، وإن كنا لا نطلق في الألفاظ المبتدعة المجملة، لكن المعاني الصحيحة نثبتها. والباطل يجب نفيه، ولا يلزم من استواء الله عز وجل على العرش، ولا من علو الله سبحانه وتعالى على خلقه التحيز على هذا المعنى أن هنالك من المخلوقات من يحيط به سبحانه وتعالى، فلا يدل على هذا لا شرع ولا عقل. والعرش هو أكبر المخلوقات، وهل هو في مخلوق آخر يحوزه يحيط به؟ ما يحيط به شيء، هو أكبر المخلوقات، ما هو في مخلوق آخر يحوزه ويحيط به، والله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه. فلا يلزم من علو الشيء أن يكون في موضع يحوز به غيره ويحيط به غيره. فإذا كان هذا في مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فهو أعظم من ذلك، فلا يحيط به شيء من خلقه. تعالى الله وتنزه. فهذه ألفاظ من الألفاظ المبتدعة كما عرفنا، وهي ألفاظ مجملة، والكلام المجمل يحتاج فيه إلى تفسير حتى يثبت الحق ويبطل الباطل. والألفاظ المجملة كما عرفنا يبتعد عنها، ويتكلم الإنسان بالمعاني الحقة، ويختار الألفاظ الصحيحة التي ما فيها إجمال ولا اشتباه، هذا هو الواجب. وهكذا القول في مسألة الجهة وفي مسألة المكان ومن هذا القبيل. قد يراد بذلك الشيء المخلوق، وقد يراد بذلك الشيء العدمي. فإذا قيل أن الله سبحانه وتعالى في جهة وفي مكان، وأراد المتكلم بذلك الشيء العدمي، كلام حق ولا باطل؟ كلام حق، لكن الألفاظ من الألفاظ المبتدعة، وإذا كان الله سبحانه وتعالى ما يفعل به شيء من مخلوقاته، ما هو في مكان مخلوق يحيط به، تعالى الله عن ذلك وتنزه. وإذا يريد بذلك الشيء المخلوق فهذا مما يجب نفيه عن الله عز وجل، فالله عز وجل ما هو في مخلوقات. وهذه اللفظة أو هاتان اللفظتان الجهة والمكان يعني الفضل مبتدع، ما جاء دليل في إثبات الجهة أو المكان في حق الله عز وجل ولا في نفي ذلك. نثبت ما أثبته الله لنفسه من العلو ونسميه العلو، ونثبت ما أثبته الله لنفسه من الاستواء ونسمي ذلك باسمها الاستواء. الله عال على خلقه ومستوى على عرشه، والألفاظ المجملة التي قد يران بها الحق ويران بها الباطل، فالواجب هو الابتعاد عنها. قال رحمه الله عليه: فنفوا أسماء الله وصفاته وعطلوها زعما منهم أن إثباتها يقتضي التشبيه أو التجسيم أو التحيز، ونحو ذلك من أقوال أهل الضلال الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم، ورموا بالتلمذة على اليهود والمجوس والصابئين وأضرابهم من ضلال الأمم. فإن أصل مقالة التعطيل مأخوذة عن هؤلاء، كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم. فإن الجهم بن صفوان تلقى مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها عن أبان ابن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت ابن أخلبي بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون منشأ التجهم من اليهود. كما أن الجهم قابل قوما من السمنية وسألوه عن الله فتحير ومكث 40 يوما لا يصلي، شك في ربه، شككوه هؤلاء الملاحدة، شككوه في أعرف المعارف وفي أظهر الأمور في أجلاها، وهو ما يتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى. قال: ومكث 40 يوما لا يصلي، ويرى أنه دخل، ويروى أنه دخل هران وقابل قوما من الصابئة وباحثهم. فمقالة هذه مصادرها لا شك أن أخبت مقاله وكفى بقوم أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله تلمذوا على هؤلاء الضلال كفرا وضلالا، وما عوض لنا منهاج جهم منهاج ابن آمنة الأمين. ابن آمنة هو محمد عليه الصلاة والسلام. قال قوله: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يغيرونه ويفسرونه، بمعنى أي لا يغيرونه ويفسرونه بغير معناه. المؤلف يقول: ولا يحرفون، كان في أهل السنة ما في أهل البدع والضلالة، فقول ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال أي يغيرونه ويفسرونه، بمعنى أي أنهم لا يغيرونه ولا يفسرونه بغير معنى أهل السنة والجماعة. وقسم الكلام في التحريف فيما مضى، قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ابن كثير رحمه الله يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله قصدا منهم وافتراء. قال في شرح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي وشرحه أحسن شرح الطحاوية وما أخذ من كتب شيخ الإسلام ابن القيم كما صنع المؤلف هنا، إلا أن المؤلف هنا أفصح في المقدمة أن شرحه مأخوذ من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة القيم، أما ابن العز الحنفي رحمه الله عليه ما أفصح، وشرحه مأخوذ من كتب الشيخين، وهو من تلاميذ الحافظ ابن كثير ابن أبي العز الحنفي. قال قال في شرح الطحاوية والتحريف على مراتب منهما يكون كفران ومنهما يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. انتهى ما هو على هالسواء. فهناك من التحريف ما يكون من قبيل الكفر إذا كان ليس له وجه ولا له مستند فحقيقته التكذيب، التأويل إذا كان حقيقته التكذيب فما له وجه صحيح ولا مستند قوي فهذا التأويل من قبيل نعم يكون كفرا والعياذ بالله. كتأولات الجهمية لقضية خلق القرآن يتأولون الآيات على غير مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى خلاف الإجماع، فيأتون إلى قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء ويقولون القرآن شيء، أي شيء معك من القرآن؟ قال آية كذا وكذا، قال في القرآن شيء، الله قال كل شيء يعني القرآن مخلوق خلقه الله عز وجل. وهكذا يتأولون جعل وأنها بمعنى خلق في جميع مواردها، وهذا خلاف لغة العرب إلى قد ما من أباطيلهم. الغرض من هذا أن أئمة السنة ما عذروه في مثل هذا التأويل لأنه ليس له مستند صحيح، وذهبوا إلى كفر الجهمية الذين قالوا إن القرآن مخلوق ومرتضوا بتأويلات الجهمية لبعدها فحكموا عليهم بالكفر. وما كل تأويل يمنع من الكفر، تأويل يكون فيه شبهة قوية، أما بالتأويلات الجهمية فهي في غاية البعد شأن وكشأن تأويلات اليهود والنصارى ولا تأويلات الباطنية الذين يتأولون نصوص الشرع على معاني فاسدة، وكل هذا التأويل من الكفر، تأويلات الباطنية تأويلات الجهمية. وإن تظاهروا بالإسلام فهو كفر وإلحاد، وقد يكون التأويل من قبيل الفسق إذا كان هناك شبهة تمنع من التكفير، يعني التأويل فيه شبهة، شبهة قوية تمنع من التكفير، فأهل العلم يتبرعوا من مسألة التكفير وقد يختمون على المتأول بالفسق ولا يحكمون عليه بالكفر. وهناك كثير من أهل البدع تأولوا النصوص وكان لهم في ذلك شيء من الشبه وما حكم عليه أئمة السنة بالكفر كالكلابية والأشاعرة والكرامية والماتريدية وهناك من التأويل ما يكون من قبيل الخطأ وهذا يقع فيه بعض العلماء أصحاب الخير والسنة قد يلتبس عليهم أمر من الأمور ومنهجهم هو المنهج الصحيح يرجع يجرى الأدلة على ظواهرها لكن قد يلتبس عليهم أمر من الأمور وتخفى عليهم بعض المسائل الدقيقة فربما يتأولون بعض النصوص ويصرفونها عن ظاهرها لا عن عمد ولكن عن شيء من الاجتهاد أخطأوا فيه فهؤلاء يحكم عليهم بالخطأ وأن هذه التأويلة خاطئة ولا يتابعون عليها لكنهم لا يضللون ولا يبدعون ومن اجتهد فأخطأ فله أجر على الشهادة ومن أصح له أجرا وأنا كما قلنا يكون في مسائل خفية تحصل لبعض علماء السنة يكون مسائل المسائل الخفية لا هي في الأمور الظاهرة تأويلات أهل البدع في الأمور الظاهرة تأويلات الكلابية والأشاعرة والماتريدية في أمور ظاهرة والخطأ فيها ظاهر والضلال فيها بين لكن قد تحصل زلة لعالم العلماء السنة يتأول أمرا خفيا التبس عليه وهو يريد الحق ومعظم للحق ومتبع للسنة وسير على مذهب سلف الأمة لكن خفى عليه شيء من الأمور الخفية فتأول تأويلا خاطئا هذا يخطأ في تأويله ولا يبدع ولا يضل نقف إلى هذا الموضع وننتقل إليه.